صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين ذكر وأنثى من كل شيء من الآدميين وغيره، وذلك أيضا من بقاء هذه المخلوقات وتسلسلها بين الذكور والإناث، ومن ذلك أو من أشهر ذلك الزوجان من البشر، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أبا البشرية عليه الصلاة والسلام، لما خلقه خلق منه زوجا، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق لنا زوجها وذكر منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أنفسكم يعني من جنسكم، فبنو آدم خلق الله لهم أزواجا من جنسهم آدميات، وأما آدم عليه السلام فإن الله خلق زوجه منه، وقد جاء بيان ذلك الأحاديث الصحيحة أن حواء زوج آدم وأم البشرية خلق الله من ضلع آدم، خلقها من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وبين سبحانه الحكمة في ذلك ليدخل إليها، فبيت الزوجية الذي يجمع بين الزوجين يحصل فيه السكن، يسكن الزوج إلى زوجته ويطمئن إليها ويرتاح إليها، لأن الزوج يتعب في خارج البيت يكد ويكدح، والمرأة تعمل في داخل البيت تنظم شؤون البيت، فإذا جاء الزوج من أعماله ومن تعبه وجد أن البيت مهيئا للراحة، ووجد الطعام معدل، وجد الزوجة قد هيئت له كل أسباب الراحة، فعند ذلك يحكم سكونه وطمأنينته وراحته إليها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعتبر ذلك في البيت الذي ليس من زوجه، لا تكون حالة صاحب البيت، تكون حالة مقلقة وغير مريحة. الله جعل تعايش الزوجين في البيت جعله من أسباب رحمته سبحانه وتعالى بعباده. هذا فضلا عن حكم كبيرة أعظمها أصل النسب، بين الزوجين وبقاء البشرية وبناء الأسرة وكذلك قيام الزوج بكفالة المرأة وكسب الرزق له ولها ولأولاده وما يحصل بين الزوجين من إحساس أحدهما للآخر وكف بصره عن الحرام، كل ذلك من الحكم العظيمة في الزواج، النكاح بين الذكر والأنثى، وقال في الحالة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها يعني آدم عليه السلام، وقال في بني آدم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم آدميات، خلق لكم من أنفسكم أزواجا جمع زوج لتسكنوا إليها تطمئنوا وترتاحوا مع أزواجكم في البيوت، وجعل بينكم مودة، جعل بين الزوجين مودة يحدثها الله جل وعلا ما كانت موجودة من قبل، قبل عقد الزواج وقبل اجتماع الزوجين ما كانت موجودة، بل ربما أن أحدهما لا يعرف الآخر، لا يعرف الآخر، أليس بينهما مودة ولا معرفة؟ فلما خل الزواج أحدث الله بينهما المودة، هذا من آياته سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله، وهذه المودة بين الزوجين لبقاء هذه الزوجية واستمرارها، إذا لم يكن بين الزوجين مودة ما استمرت للزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة، ترى الزوج يرحم الزوجة والزوجة ترحم الزوج، تراحم بينهم، ولذلك تجد الزوج يعطف على زوجته وتجد الزوجة تعطف على زوجها، رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى، مودة ورحمة، وهما حادثان بعد الزواج وبعد الاجتماع، فهذا من آيات الله سبحانه، ولهذا قال ومن آياته، ومن آياته، والآيات هي الدلالات على قدرته سبحانه وتعالى، الآية لغة الدلالة والعلامة، فمن آيات قدرته سبحانه وآيات رحمته ولطفه بعباده أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، وقال من أنفسكم يعني من جنس، ولم يجعل الزوجات من جنس آخر، لم يجعل الزوجات من جنس آخر أو الأزواج من جنس آخر، لأن كل جنس يألف بجنسه، أما لو كان الزوجان أو أحدهما من جنس آخر ما حصل بالأنثى ولا الاجتماع لعدم التجارب، ولذلك سمى الله جل وعلا الذكر والأنثى بعقد الزواج سماهما الزوجين، وزوج الشيء لا يشاكله، زوج الشيء لا يشاكله ويلائمه، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم يعني اشكالهم من الكفر والمشركين، احشروا الذين كفروا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يعني اشكالهم ونبراءهم ممن عمله مثل عملهم،
التجاوز والزواج هو التشاكل. وهذا من آياته العظيمة سبحانه وتعالى، لتدخلوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالمراد بالزوجية توفر شكون كل من الزوجين للآخر وارتياحه معه وطمأنينته إليه، وزوال الأخرى زوال الأخرى بينهم، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن أحكام الزوجية العظيمة أنه عندما يراد الربط بين ذكر وأنثى بالزواج بعقد الزواج، قبل ذلك لا بد أن ينظر في صلاح كل واحد منهما للآخر، لا بد أن ينظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر من ناحية الدين ومن ناحية الخلق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا، إلا تفعلوا فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا تزوجوا الأكفاء الصالحين يحصل فتنة في الأرض من انتشار الفواحش، لأنه إذا لم يوجد الزواج حصلت الفواحش والاتصال المحرم. الزواج فيه عصمة من فساد الأخلاق، إذا تفعلوا تكون فتنة. أو إذا زوجت المرأة بغير كفر لها، أو الرجل بغير امرأة صالحة، حصل فساد كبير، عدم الترابط بينهما وبالأخرى، والمشاكل الزوجية الكبيرة. فلا بد قبل الجمع بين الاثنين من النظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر. وهذا راجع إلى أولياء النساء، فإذا تقدم إليه خاطب فإنه ينظر في صلاحيته قبل أن يجيب، وإن لم يعرفه فإنه يسأل عن أن يعرفون. وكذلك على الرجل أن يختار المرأة الصالحة، قال صلى الله عليه وسلم: تلتق المرأة لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، تظهر بذات الدين كذبت يداه. فحث صلى الله عليه وسلم على اختيار صاحبة الدين، لأن الدين يجمع الخير كله. وأما المرأة التي ليس لها دين، أو المرأة التي دينها ضعيف، فإنها لا تصلح للزوج. وإن كان عندها مال، وإن كانت جميلة، وإن كانت ذات حسب ونسب وللأسرة نتيبة، إذا لم يكن عندها دين فإنها لا تصلح للرجل. فالدين هو كل شيء في اختيار الزوجية، وكل شيء يدخل مع توفر الدين، لكن بالعكس إذا لم يوجد الدين فلا فائدة في بقية الاعتبارات. يظهر بذات الدين تربت يده على حق من الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي أن يعتبر في المرأة, وهي أن تكون ذات دين وذات عفة وحياة, وأن تكون ذات أخلاق أيضا تتعامل بها مع الجنة, ما تكون سيئة الأخلاق بذيئة اللسان, لا. فكما أنه يجب على ولي المرأة أن يتعرف على الزوج قبل أن يزوجه, كذلك يجب على الزوج نفسه أن يتعرف على المرأة التي يريد الزواج منها ويتأكد من صلاحيتها قبل أن يقدم. ولهذا حرم الله جل وعلا زواج المسلم من الكافرة من المشرك, وحرم زواج حرم زواج المسلمة من المشرك والكافر اختلاف الدين بينهم, اختلاف الدين بين الاثنين, واختلاف الدين بين الاثنين يحصل معه فساد كبير. قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن, ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبك, ولا تنكح المشركين أي لا تزوجوهم من نسائكم حتى يؤمنوا, ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك, أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن, ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فبيت الزوجية هو اللبنة الأولى في المجتمع, يجب أن يؤسس على مواصفات دينية واعتبارات دينية قبل أن يتم الزواج. ولو أخبر عند الزواج أن كل من الزوجين مسلم وفيه كفاءة وفيه خير, لكن بعد ذلك تغير الوضع, ارتد أحد الزوجين عن الإسلام, فإنه يجب أن يفرق بينهم, يجب أن يفرق بينهما لفساد الحال وتغير الدين, فيفرق بين المرتد من الزوجين وبين المسلم الباقي على دينه. كل هذه الاعتبارات من أجل أن تحصل المصالح المقصودة من الزواج, وأن تنتفي المفاسد. فإذا تم الزواج بين الذكر والأنثى وحصل الدخول واستلم الرجل زوجته بالدخول, صار لكل واحد من الزوجين على الآخر خطوه تجب عليه مراعاتها. فللرجل على زوجته خطوه, والمرأة على زوجها خطوه, يجب على كل واحد منهما أن يقوم بما يجب عليه من الحقوق نحو الآخر. يعني الزواج ما في حقوق ولا أحد يعرف أحد, لكن بعد الزواج والرابطة الزوجية صار لكل من الزوجين على الآخر حقوق عظيمة. وهذا موضع حديثنا الآن, حقوق الزوج على زوجته, حقوق الزوج على زوجته كثيرة. أولا عليها أن تطيعه، عليها أن تطيعه ولا تقلعه إلا إذا أمرها بمعصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق للزوج ولا غير الزوج. فإذا أمرها بمعصية فإنها لا تطيعه في هذه المعصية، وتبقى طاعته عليها فيما عدا هذه المعصية. وهم معناه إذا أمرها بمعصية انحلت طاعته نهائيا عليها، لا، ولكن معناه أنه أنها تتجنب المعصية التي أمرها بها ولا تطيعه في ذلك، لكن تبقى عليها بقية الحقوق للزوجين لا لم يخرج عن دينه. إذا خرج عن دينه فكما ترى لا بقاء للزوجية بعد ذلك، فعليها الطاعة بالمعروف أن تطيعه في كل ما أمرها به إلا إذا أمرها بمعصية. كأن أمرها بأن تخلع الحجاب، بأن أمرها أن تخلع الحجاب وأن تخرج سافرة، ليس له طاعة في هذا. عليها أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تلتزم بالحجاب، لأن بعض الرجال الذين لا غيرة عندهم والمبتلون بتقليد الكفار يريدون من زوجاتهم أن يتخلقن بأخلاق الكفار، أخلعن الحجاب، هنا لا طاعة له فيها، عليها أن تلتزم الحجاب. فإذا لم يبلغ ذلك فإنه يفارقه ويعلمه الله خيرا منه، لكن أن تطيعه على شأن الزوجية هذا لا يجوز، أو تطيع فضل أن له عليها حق الطاعة في هذا يقول لا، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أو أمرها أن تخالف الرجال وأن تعمل مع الرجال من أجل أن يحصل من ورائها على مال وعلى كسب، فإنها لا تطيعه في ذلك، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد، فعليها أن تلتزم بالحياء والاحتشام، فهي ليست مكلفة بطلب الكسب له، بل الأخ هو الذي مكلف لأن يكتسب لها وأن يغني حاجتها. أما أنه يسخرها ويجعلها عاملة من العمال تكتسب له تتلوّم من أجل أن تعطيه ما تحصل عليه، فهذا خلاف سنة الزواج. سنة الزواج أن الزوج هو الذي يعمل خارج البيت، يتوظف، يبيع، يشتري، يكتسب ويدخل على زوجته. أما إذا كان هناك عمل يليق بها ولا يلزم عليه شيء من المحذور وطلب منها أن تعمل فلا أنها تعمل، لأنه لا محذور، هذا مصلحة بدون ضرر وبدون محذور. هذان المثالان من معصية الله إذا أمرها بها الزوج. أمرها الزوج أن تكشف وجهها عند محارمه، وهذا كثيرا ما نسمع عند بعض الجهال عند أقاربه، يأمرها أن تخلع الحجاب عند أخيه، عند عمه، عند خاله، عند أقاربه، هذا محرم أي معصية. هؤلاء أجانب، أخ الزوج وعمه وخاله، هؤلاء أجانب يلزمها أن تحتجب منهم ولو كانوا أقارب لزوجها. فإذا أمرها أن تكشف الحجاب عندهم فلا طاعة للمخلوق في معصية بمعصية الخالق جل وعلا. والله إنما أباح للمرأة أن تكشف وجهها عند أب زوجها وذو زوجها عند أب زوجها أو جده من الأب أو من الأم لأنه أب لزوجها أو ابن زوجها أو ابن ابنه وإن نزل لها أن تكشف وجهها عند هؤلاء. يقول المؤمنات يؤمن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني أزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إخوانهن من النسب أو من الرضاع. أو إخوانهن أو بني إخوانهن من نسب أو رضاع أو بني أخواتهن تكون خالصا له من نسب أو رضاع يكشف عندهم هؤلاء محالة. أما غير من ذكر الله في هذه الآية فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند قريب زوجها من أخ أو عم أو خال أو ابن عم أو غير ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمل لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل يعني قريب الزوج يعني قريب الزوج يحتاج إلى الدخول في بيت قريبه فهل يؤذن للمرأة أن تكشف له؟ قال الحمل موت الحمل الموت أي أن خطره أشد من خطر قريبه فعليها أن تحتجب وأن تحتشم من الحمل وهو قريب الزوج إلا من عجل الله لها به وجعله محرما لها مثل ما سبق في الآية. فعلى الرجال أن يعوا هذا الأمر لأن بعض الرجال يريد من زوجتها لا تحتجب يقول هذه عادات بالية تقاليد بالية أحكام الشريعة يجعلها تقاليد بالية والعياذ بالله لا نشري إلا لأنها تخالف هواه وتخالف عادات الكفار. أو يأمرها أن تكشف لي ما يأمرها أن تكشف لجميع الناس لكن يأمرها أن تكشف لأقاربها من الرجال الذين ليسوا من محارمها أيضا هذا محرم لا تطيعه ذلك عن رباطه. وكذلك من الرجال من يأمر امرأته بقص شعر رأسها أيضا يسمونها بالقصة يقص شعر رأسها هي لا تريد ذلك لكن هو يأمرها ويزن من هذا من الجمال هذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها لأن شعرها هو جمالها وهو زينتها ولأن في قصه تشبها بالكافرات والفاسقات فلا تطيعه لا تطيع زوجها في قصه شعرها لأن بعض الرجال مغرمون به ويحبون تقليد الناس غير المتجلين بأخلاقهم والدينهم من كفار وفساق وغير ذلك فيريد لزوجته مجاراة هذا هذه معصية لا تطيعه في ذلك. أما لو أمرها بمباح أمرها بمباح أن تحضر له طعاما أن تصنع له طعاما أمرها أن تغسل الزوج بثوبه تغسل ثيابه أمرها أن تضع له فراش وكل هذه يجب عليها الطهر لأن هذه أمور مباحة وهو بحاجة إليها وليس بها معصية وكذلك من باب أولى إذا طلبها من جماع فلا تمتنع منه إلا إذا كان فيها عذر شرعي كالحيض النفاس أو كانت قائمة في شهر رمضان أما إذا لم يكن هناك ما يمنع من الجماع فيجب عليها أن تطيع. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ناداها أو طلبها وهي على التنبور فإنها سجودة، أو لو طلبها وهي على ظهر قتب فإنها سجودة، يعني هذا من حقه عليها. أما إذا طلب منها استمتاعا محرما، طلب منها استمتاعا محرما، فإنه لا يجوز له، لا يجوز لها أن تطيع وجهها. فإن طلب منها والعياذ بالله أن يأتيها من دبرها يقول أنت زوجتي، يقول لا هذا حرام، ولا يجوز للزوجة أن تطيعه في ذلك، لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث، ولا تعتبر في ذلك عاصية لزوجه، بل لو أطاعته اعتبرت عاصية لربها سبحانه وتعالى. وكذلك لو طلب منها أن يجامعها في وقت محرم الجماع في السبعية، أراد أن يجامعها وهي حائض في الفرج، جامعها في الفرج وهي حائض، لا تجيبه لذلك. قوله سبحانه يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تنهى عن الجماع وقت الحيض. فلو طلب الزوج منها ذلك وقال أنت زوجتي، نقول لا، لا يجوز، هذه معصية، طاعة الله مقدمة على طاعة الزوج، ولأن الجماع في الحيض فيه مفاسد ومضار صحية وأنساخ، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن لو طلب أن يستمتع منها بما دون الجماع، كان يباشرها أو يجامعها بدون فرض من جسمها، فإنه يجيب لذلك، لأن الله إنما حرم جماعها في المحيض وغسل الحيض فقط. أما أنه يستمتع بجسمها ويضاجعها ويباشرها، كل هذا جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع زوجاته إذا أصابهن الحيض، يأمرهن بالابتزار وأن يباشرهن عليه الصلاة والسلام. خلافا لليهود، فإن اليهود قالوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها نهائيا، لا يركض معها في فراش، ولا يأكل مما طبخ، ولم يفتر، ولا يتناول الطعام أو الشراب الذي باشرته ولم يفتر. هذا من تشددات اليهود. الله جل وعلا يكثر من المسلمين، أحرم الجماع في الفرقة، وما عدا ذلك فالحائض تقضى وتغسل ويضاجعها زوجها في الفراش، لكن لا يجامعها في الفرقة، يستمتع بها بدون الجماع في الفرقة. هذا مما يخالف فيه الإسلام دين اليهود. فلو أمرها أن فلو طلب منها أن يجامعها وهي حائض أو نفسة بعد الولادة عليها دم، فإنها لا تطيع، لأن هذه معصية لله عز وجل. كذلك لو كانت قائمة في رمضان، قائمة في رمضان، فإنه وطلب منها الجماع، أن بعض الأزواج والعياذ بالله لا يخافون الله، ولا فرق عندهم بين رمضان وغيره، فيريد أن يجامع زوجته في حالة الصيام، ويقول أنت زوجتي، يقول لا، في هذه الحالة ما هي زوجتك، في هذه الحالة ما هي زوجتك، ليس لك عليها حق في الجماع وهي حائض وهي قائمة قلما مقرورا، هذا حق لله سبحانه وتعالى، فلا تطيعه إلا ذلك. لا تطيعه ولا تمكنه من جماعها وهي قائمة في رمضان، أو حتى القوى إذا كانت قائمة قوى من رمضان لا يجوز له أن يقطع قيامها وأن يسكتها لأن هذا قول واجب. أما قوم نافلة إذا كانت قائمة قوم نافلة فما هو أن يقطع قيامها؟ بل ليس لها أن تصوم زوجها حاضر قيام تطوع إلا بإذنه، فلو قامت تكون عاصية من حقه عليها أن لا تصوم ما دام موجود، ثم قد يحتاج إليها. فإذا قامت نافلة ولم تأخذ إذن الزوج فهي مخطئة، وله أن يفسد القول، له أن يجامعها، لأن هذا قول غير واجب، وهي غير مأذون لها أن تقوم إلا بإذن زوجها. وحتى لو أذن لها وقامت قوم نفل وأراد منها فإنها تطيع بذلك، لأن قوم النافلة لا يجب إسلام قوم النافلة أن يقدر الخيار، إن شاء أتمه هذا أحسن وإن شاء أخر. قوم النافلة أمره مخير إلى صاحبه. فمن حق الزوج على زوجته أنها لا تقوم نفلا ولا تقوم قضاء موسعا، لا تقوم قضاء موسعا وقته إلا بإذنه، لأجل حقه عليها. أما قوم الغريبة دخل شهر رمضان والله أوجب على كل مسلم صوم رمضان، فهنا ليس للزوج أن يمنع زوجته من صيام رمضان، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، فلو أراد منعها فإنها لا تطيع، ولو أراد جماعها وهي قائمة في رمضان فإنها لا تطيع وتمتنع منه. وليس له في هذا حق عليها، لأن بعض الأزواج والعياذ بالله عندهم بهيمية وعدم احترام لأمور الدين، فيرغمون زوجاتهم على أن يجامعهن في رمضان وهن قائمات، وهذا والعياذ بالله جريمة كبيرة، خطر عظيم ومعصية عظيمة، أوجب الله فيه الكفار المغلظة وأوجب فيه التوبة وقضاء الصوم إذا حصل ما يفسده. الحاصل أنه لو أمرها أو طلب منها أن يجامعها في رمضان وهي قائمة فإنه لا يجوز لها أن تمكنه منها، ليس من حقه عليها. لو قال لها لا تصلي منعها من صلاة الفريضة، منعها من صلاة الفريضة، هو يصلي إذا الزوجة لا تصلي. يقول أولا إذا قاءها زوجي يصلي قلت لا تصلي، ألا لا يجب أن يدخل بينكما، بقاؤها زوجة لك وهي مسلمة تصلي وأنت لا تصلي هذا لا يقدر الإسلام، يجب التفريق بينهما. فكيف إذا أمرها بترك الصلاة فإنها لا تطيع، لأن الصلاة فرض على كل مسلم والعين على كل مسلم، وليس للزوج أن يمنعها من الصلاة. هذا إذا منعها من الصلاة نهائيا. أما إذا جعل الوجه واسع لا تخليه بين الوجه، خليه في وسط الوقت أو في آخر الوقت، فله الحق عليها أن تطيعه إذا، لأن ما دام الوجه واسع فإنها تطيعه إذا أمرها بتأخير الصلاة تأخيرا لا يجبرها عن وقتها. فهذه أمور يجب على الأزواج، لأن كثيرا من الأزواج الآن لما خط الدين في قلوبهم أو فقد الدين في قلوبهم صاروا يتعسفون مع زوجاتهم فيأمرونهن بالمعصية، بمعصية الله إما بجعل محرم وإما بترك سريرة لا طاعة لهم عليهن في هذه الأحوال. عليهن ان يطعن الله سبحانه وتعالى. فمن حقوق الزوج على زوجته ان تمثله من الاستمتاع بالمعروف، استمتاع بالمعروف. اما الاستمتاع المحرم فانها لا تمثله من ذلك، ولا تعتبر عاصية لزوجها، بل تعتبر مطيعة لله سبحانه وتعالى. ومعصيتها للزوج هنا طاعة لله عز وجل. كذلك من حق الزوج على زوجته، على زوجته أن تبقى بالبيت ولا تخرج إلا بإذن. عليها أن تبقى في بيته ولا تخرج من بيته إلا بإذن. فإن خرجت من البيت بغير إذن زوجها فهي عاصية ومخالفة لحق الزوج. إلا إذا خرجت من المسجد للصلاة مع المسلمين فإن الزوج لا يمنعها من ذلك، لا يمنعها من ذلك، ولكن قولها تصلي في البيت أفضل لها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. لكن لا يمنعها من حضور الصلاة، حضور الموعظة، سماع الخطبة، لا يمنعها من ذلك. إذا هي ذلك ما خير، لأن هذا لا يفوت على الزوج، فربما يكون هذا من مصلحة الزوج أنها تسمع من الخير ما يجعلها تتقي الله سبحانه وتعالى، وتطيع زوجها بالمعروف، ويكون في ذلك مصلحة. كذلك لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا في بيت الزوج إلا بإذن، لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذن، إلا إذا عرفت أنه ما يخالف لدخول أحد من أقاربها عليها أو قريباتها، لا يمانع في ذلك إذا عرفت يعني فلا بأس. أما إذا عرفت أنه ما يريد أن يدخل عليها أحد من الناس فإنها لا بد من استئذان، لا تدخل في بيته أحدا من نادره، لأن البيت من زوج، ولأنها إذا أدخلت من لا يرغب الزوج لدخوله كانت بذلك عاصية لزوجه، فهذا من حق الزوج عليها ألا تدخل بيته ولا تقرا استعاذته إلا من يأذن به الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى المرأة عن أن تدخل أحدا في بيت زوجها إلا بإذن إذا كان هو لا يرى. أما إذا عرف عنه استقامة لهذا ادخل عليها عمتها، قريبتها، أمها، ادخل عليها أخوها، ادخل عليها أبوه أو ابنه من محارمها، ولا يبالي في ذلك، فلا يحتاج إلى استقامة في هذه الأمور. فالحاصل أن حقوق الزوج على زوجته حقوق عظيمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يفسد لأحد لأمرت الزوجة أن تفسد لزوجها من عظم حقه عليها. وذلك أن بعض الصحابة رأى بعض الدول يستغلل الملوك، قدم من بعض الجهات ورأى أن بعض الناس يفسدون من ملوكهم، يفسدون من ملوكهم تعظيما له، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسد له. قال: إذا كان هؤلاء يفسدون من ملوكهم فأنت أحق أن يفسد له. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لا يجوز الحدود إلا لله عز وجل. ولو كنت آمرا أحدا أن يفسد لأحد فأمرت الزوجة أن تفسد لزوجها من عظم حقه، من عظم حقه عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة وزوجها داسق عليها لعنها من في السماء أو لعنتها الملائكة حتى في السماء. فلا يجوز للمرأة أن تغلب زوجها وأن تسكب عينيه، فإذا فعلت ذلك وبات زوجها وهو غضبان عليها بغير حق، يعني هي فعلت ما يقتضي غضبه عليها، وليس من حقها أنها تغلب، فإن عليها هذا الوعيد أن حصل عنها السنة هذا السبب عظيم حق الزوج، وأنها لا تلعب ولا تسلمه ولا تبدل ذلك، بل عليها أن تلتمس الإقامة وأن تلتمس العهد. فإذا قال الزوج لم يلم عن الفعل في حق الزوج، بل يلم على الفعل عظيم حق الزوج، وأنها لا تلعب ولا تسلمه ولا تفكر ذلك، بل عليها ان تلتمس بطاعه وان تلتمس عاهه. كل الله جل وعلا يقول عاهه وهما للمعارف، فامر بالحكمه للمعارف وللبيت، وهذا يدل لله عن الحكمه بغير المعارف. فلكل من الزوجين حق على العبد اسم مراعاة، ويجب اسم وفاء به، حتى إلا الزوجة إذا كرهت زوجها فليغفر، لا جعل الله أن يتوسل فيها وقدر اسم وهي غفلت معه ولا تقوم بذلك. إذا رضي المعاني لا تكون لكم، فإن لها حين أن تقوم عن المتقبل الإرعام تبني له سيد المعاني حتى يقرر، ويكيد من جوز لها يقرر ويعلم الناس يقرر أو الحالة. قال الله جل وعلا: ولا تعقلوا لما أتيتم به شيئا يعني الروح، إلا أن الحاقة الذي يريد أن يريد الله أن لا يحكم بينهما الخلاف بكل لا يحكم الخلاف بكل منهما بحقوق الآخر. أصلحت الجوزية بينهما غير منفجلة وغير مؤتمنة، وكل منهم يخشى أن يسوء إلى الآخر ويقصر في حقه، أحيانا يباح الخلاف، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته على الخلق، تلك حدود الله فلا تعتدوه، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا خشيت المرأة إذا بقيت مع الزوج أشرف إلا ما تقوم بحقوقه، لأنه تكرهه، فحينئذ يباح لها أن تطلب مهر الفراق، إما بالطلاق على خلع على عوض، وإما بخلع لأن تبدي له شيئا من المال، ويجوز للزوج أخذه في هذه الحالة، يجوز للزوج فلا جناح عليهما دون التبدي يعني من المال. ولما جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه تشكو حالتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فانها لا تطيق المقامع ولا تنزل، مع انه من افاضل الصحابه ومن سادات الانصار رضي الله تعالى عنه، لكن لا جعل الله في قلبها مولى، فقالت: اكره الكفر في الايمان. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقه، لم دفع اليها حديقه عند العبد، خذ الحديقة وطلقها تطلق. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسكن رارا من جوزية بين هذين الصحابيين، صحابي صحابي هي جميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت فاضلة صحابية فاضلة، وخشيت على نفسها من الإبل أنها لا تطيق البقاء معه، لا لشيء في دينه ولا لشيء في خلقه، ولكن ما جعل الله يصليها موته، فخشيت بقيت أنها ما تقوم بالواجب على الله، وهي تخاف الله عز وجل. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك أن يطلقها وأن يأخذ ما دفع إليها إلى الحديقة، وفي رواية الخلع ولا تزد، يعني لا تأخذ زيادة، هذا من أجل إزالة الضرر. وش يستفاد منه؟ أنه إذا كان بقاء الزيتية لا يؤدي الغرض المطلوب فإنه ينبغي الفرار، إلا أن الزوج يطلقها بدون شيء وهذا أحسن، وإلا بأن تستبدل له شيء من المال فيفارقها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته. أما إذا كان العكس، الزوج هو الذي يبغض الزوج، الزوج هو الذي يبغض الزوج، ولا يجد في نفسه ميولا إليها، فإنه يجب عليه مفارقتها بدون شيء، بدون أن يأخذ شيء، لا يجوز أن يأخذ خلع. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يكون بفاحشة مبينة. فإذا كان الزوج لا يرغب بالزوج، أولا إذا كان يمكن البقاء ولو كان يكره منها بعض الأمور، ولو كان يكره منها بعض الأمور فإنه يفسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق المؤمن المؤمنة إن سقط منها خلقا رضي منها آخر. فإذا أمكن الصبر ولو كان لا يجد في نفسه محبة كبيرة لها فإن البقاء أحسن. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا أمكن الصبر ولو كان يكره منها بعض الأمور فإنه يكره، لأن بقاء الزوجية هي مصلحة عظيمة، وربما يتغير الحال، ربما تزول هذه الكراهة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأما إذا كان ما يرى في بقائها معه فائدة، وأنه لا يريدها إطلاقا ولا يميل إليها، فإنه لا يحدثها في من أجل أن تستبدل منها، هذا حرام عليك. ولا تعضلوهن، يعني تمتنعوا من طلاقهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من أجل أن يستبدل منكم، هذا حرام، لأن البغضة ما جاءت من قبل الزوجة حينئذ، وإنما جاءت البغضة من قبل الزوج، فما جاء من الزوج لا يريدها فإنه يطلقهم إن تأكل بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها وتحسن إليها وتعاشرها بالمعروف، وإما أن تفارقها ولا تتركها معلقة، ليست ذات زوج ولا مطلقة. وغرضك من هذا أن تمل هي وتبذل لك عوض، هذا ظلم، هذا ظلم لها، ولا يحل لك هذا الشيء. ولا تعبدوهن لتذهبوا من بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إما أن تكون بريئة اللسان أو إن غير ملتزمة في الدنيا، حينئذ هي الظاهرة، هي الظاهرة وهي التي فعلت ما. أما إذا كانت مستقيمة ودينة صالحة فإن إنفاقها خير من براقها، ولو كان يكره منها قال الشيء، إن كره منها شيء فإنه يحب منها شيء. والزوجية فيها مصالح عظيمة، فرض على ما قد يكون من سوء التفاهم بين الزوجين، ولم يكن التفاهم بين الزوجين يأتي في وقت دون وقت يجوز بإذن الله عز وجل. وكم من رجل أنفق امرأة ومع قلة رغبته فيها وجعل الله في ذلك الخير الكثير من صلاحية البيت ومن حصول الذرية ومن حصول المصالح العظيمة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كريما. أما إذا كان ما يخفيها رغبة ولا ميول أبدا فليبادر بإخلاء قرفها يتلتمس زوجا غيره وإن يتفرحا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذه بعض حقوق الزوج أو أهم حقوق الزوج على زوجته. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أن ترعى وأن تحفظ أن تحفظه أن تحفظ أمانة زوجها في غيبته في نفسها وفي ماله. إذا غاب زوجها فإنها تحفظ نفسها وتحفر فراشه كما لو كان حاضرا عنده. وكذلك تحفظ ماله الذي في البيت لانه امان. قال صلى الله عليه وسلم والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها. وقال سبحانه وتعالى الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب بما حفظ الله. تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وتحفظ زوجها في غيبته في مالها وتحفظ زوجها في غيبته في اولادها كانه حاضر. هذا من الحماله التي حملها الله الزوجة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. الزوج يخرج من البيت وربما يسافر. أمن الذي يقوم على هذا البيت في غيبته هي المرأة فإنها راعية في غيبة زوجها على كل شيء في البيت من الأولاد ومن المال وحتى نفسها تحفظ نفسها وتقوم نفسها من المطامع الزوج ولا تخرج من الأسواق ولا تبرج بالزينة لأن هذا من الأمانة في زوجها ومن حفظ حق زوجها عليها. لا تتعرض للناس بالزينة والفتنة بل تكون خيرة الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن النشوز هو معصية الزوج معصية الزوج لزوجه في حقه عليها. إذا امتنعت من حق الله عليها فهذا نشوز. والنشوز في الأصل من النشز وهو المرتفع يعني كأنها ارتفعت عليه ارتفعت نفسيتها عليه. ولازم أن تكون نفسيتها مواطئة له ومتلاضع له لا ترتفع عليه في نفسه ترفع على زوجه. فإذا امتنعت من حق له فإنها تكون نافذة وحين يضل تعالى. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن تعالى جل من الموعد يخوفها بالله عز وجل وينكر لها الوعيد الوارد في حق المرأة إذا عقد زوجها ينكر لها ذلك لعلها ترجع إلى الصواب. فإن لم تنفذ موعظة ولم تنفع بها موعظة فليأتها يعني يصرفها في التراب لا يجوز معها أو يجوز معها ولكن لا ينتبه إليها لتشعر أنها مخطئة لتشعر أنها مخطئة فاعتبرهن في المضاجع بأن لا يجوز معها أو يجوز معها ولكن يولوها ظهر ولا ينتبه إليها حتى تشعر أنها مخطئة ترجع إلى الصواب. فإن لم ينفع الهدف الظلم فإنه يضربها تأديبا أو لا بد يجوز للزوج أن يخرج زوجته إذا نشر وعقد، ولكن يكون ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب غير مبرح لا يشر بجلد ولا يشر عالم، إنما ورد عدل تجيبها العلم وتعرفها عن الخطأ، هذا من حق الزوج على زوجته. والضرب هو آخر المراحل، هو آخر المراحل. فإن أطعنكم فلا تضروا عليهن سبيلا إلا الله كان عليا كبيرا. إن الله كان عليا
فأعلمها حتى أعلمها مرحب الإسلام فتالي
تستثمر تقول في هذا الجامعة أن تتهرب بدونها إذا أرادت. هذا لا
فتجنب الاختلاط مع الرجال وتغير حق الرجال. وقلنا لقد تجدنا وعاصر من يأتي بحديثها هذا وعقب لها
وهو الآن يريد تخلص من هذا الشر، يريد أن يوضح الحجة،
ويجب على المرأة تكون بذلك إن كانت تقرأ عليه إن فعل ما تلقى من ذلك هذا حقا للذكر أما الإنسان الذي يقطع عليه الكعبة ولكن لا يقطع عليه أن يكون بجد فلا هو حق المقابلة لأن يكون بجد وعرف أن هذه القضية التي تكون تدعي بها إلى الإنسان نعم
بالله من الله هذا لك أن يكون إلا في الضرب ولا مؤمنات إلا وليس به ولكن هذه الزوجة في لدها كانت من عظيمة حتى انها تقدم مصلحه والديها على مصلحته ومصلحه ابنائه وتطيعهما وتاثيره قال حتى كثرت المشكله بينهما وطلقتها مره واصلحتها عن سبيل الاولاد ولكن ذلك ما جزاك متعلقه بزواج منها وما تجديد من مضيئه في ذلك فاذا لم تكتب
اشياء على هذه الحاله أنها تقصر في الحق ولا تؤدي حقك عليها
فهذا هو الحق تبقى لهم خلق الله تبقى لهم خلق الله تبقى لهم خلق الله إذن هو خلق الخير ورسل الفائدة من ذلك العمل إلا أن هذا العمل الذي يعمل به عمل مسترع حيث تعمل المرأة بين الزيادة ويقول ان الانسان يحتاج لهذا العمل ولو كان مظلما فما تعليق مظلمتهم على ذلك
العمل الذي يجري في العقل لا يجوز المراه تعمل في مجالها قد يجوز ان تعمل في ما يخاف به وبالتالي على وجه مجال الاجتهاد قد يكون جدا انه هو الراي العام الذي يعرفون من الاجتهاد قد يجاهد فهو الراي
للرجال يكتبون ازواج يقول او يقول انت في هذه المدينه تكثر اماكن البلاد واماكن العروض المكلفه التي تجريك للرجال خاصه الاطفال وماذا هناك من زمن من هذا العظيم ويقولون دون علم الازواج منها الى هذه الاماكن للتنزل والتقويم فنبذل قضيتكم فاعتبرنا من هؤلاء الاخوه في هذا الكون من دون علم الأزواج ودخلت كل هذه الأماكن التي تقع في الأسئلة أو تذكر في الدنيا
الجواب الذي يحصل بها منها في تحسين الدور اختلاف بين الرجال والنساء لا يجوز الزواج ولا يجوز الرجل الذي يجوز قال الله جل وعلا أن الرجال يتطوعون عن النساء ما قدر الله بعض على الأرض من أعرفه بالحق فلا يجب الرجل أن يتجدد لزوجته أن تخرج إلى الناس في هذا الزواج عليه أن يتجدد عليها فلا يجب لها فيها الحق التراعى أن لها زوجها لا يجب على الحق في هذا الحق إلا أن يجب معنا في هذا الزواج وإبعاد لها عن القطع تكمل معه مقارنه تقريبا بخروجها واحتفالها بهذه المجال تحول دينها ولقى دينها وروعتها وربما تؤول والعياذ بالله من الفساد والدعاء وهذه خطوره عظيمه وفتن عظيمه على المسلمين ان يتحاسوها وان يمنعوا نساءهم من الخروج الى هذه الاحتفالات او الاسواق المختلفه او التي فيها ذكر او يجتمعن مع نساء ليس لهن اخلاق يستمع عليهم هذا خطر عظيم يجب ان يتحاذر المسلمون منه وان يمنع الرجال نساءهم من القياده هذه الاماكن. نعم. جزاكم الله خيرا وهنا
سؤال كذلك عن الخطب المسيح الطب بعد الطب إذا تقدم إليه رجل يريد الجواز يستجيبون عليه الأكثر ليكتب نفسه المسلمية إن كان يمسك الأولاد أو هو مصاب بمرض في جلدة الأرسنال كما رأي وزير في هذا الأمر.
ليس هذا من عمل المسلمين، لا كان المسلمون يعملون هذا، وإنما هذا تكرر إلينا من بلاد الكفر. ما دام الرجل لا من بين بين ولا مرض بين والمرأة ليس فيها مرض بين فالأصل إلا نحسن الظن بالله عز وجل ويتوكل على الله. أما إذا قضعنا لهذه الحقوق هذه الأشياء أورقت الشكوك وعطلت النساء وعطلت الرجال وعطلت الزواج، أما المرض البين المعروف هذا لا شك أنه خطأ. نعم. أما ما لم يتبين شيء فالأصل السلامة وقتل الظن بالله عز وجل.
نعم.
هذا لا يجوز، المرأة تمتنع من الزواج إذا تقدم لها كفر صالح لما في ذلك من صواب النصائح وصواب شبابها، ولأنها إذا غبت الخاطب الكفر فإنها تبتلى بعد ذلك بالفساد والعنوف ويظهر عنها الرجال يحصل عليها مفاسد الرجال. فعلى هؤلاء المسيئات أن يتقون الله عز وجل وأن يبادرن بقبول الزواج من الأخفى الصالحين وأن يطعن آباءهن في ذلك أنهم يريدون لهن الخير وأول الصالح، ولا خير في مقام المرأة في دون الجنة يوصل الشابة هو لأنه معرض للفتنة وشبابها، وثانيا أنها إذا حولت الجود الكفر فإنها بعد ذلك قبول وتكفر وتقام بالعروسة وتقل في أراضة الجنة، فهي التي سببت هذا على نفسها. ولا بد للمرأة من الزوج صار الزمان أو قبل، المرأة لا تصلح لزوجها فعليها المبادرة قبل فوات الأوان. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد شديد. نعم. وهذه المسألة تحتاج إلى معرفة الواقع، تحتاج إلى معرفة الواقع، لكن على كل حال أن تلك مثل الزوجة الصالحة الأصيلة في نسبها وغيرها، لأن المرأة إذا كانت من بيت طيب ومن أسرة طيبة فلا يكون أرغب فيها، وأيضا يكون هذا وسيلة إلى صلاحها واستقامتها، وأيضا هي مربية لأولادها عليك التحري والتكبر في شأن من تريد الزواج. والنساء كثير والحمد لله، النساء الصالحات كثيرة، أنت مجتمع مسلم لله الحمد فيه النساء دون يعني.
إذا كان
له أن يبادرها إلى دون البرد إذا كان قيام نافلة، بل له أن يجامعها، له أن يجامعها في البرد، لأن هذا من حقه عليها ما دام قوله، فله أن يدفع قيامها، وكونه يتركها تبني قيامها هذا أحسن وأفضل بلا شك. نعم.
ورد السؤال هنا عن مسألة الاحتفال بعيد الزواج، يحيد الجوال ويقول حتى لا يكون عيدا فإنه يقدم له أو يقدم له أو يقدم له ويقول يكتب عليهم، فما أقوله ويكتب ذلك؟
إن كان القصد إقامة الوليمة عند عقد الزواج أو في ليلة الزفاف هذا سنة، هذا سنة، الوليمة عن الزواج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر به صلى الله عليه وسلم الذي تزوج أو ذب ولو بكاء. ولأن هذا فيه إعلان للزواج عمل الوليمة فيه إعلان للزواج وإعلان الزواج مطلوب لا يجوز استثناء الزواج التواصل الإسلام. أما إن كان القصد للسائل من واحد يجعل يوم من السنة أو شهر من السنة قلنا يتقرب لنتوج خمر العام الأول والعام الثاني وهكذا هذا لا يجوز هذا بدعة هذا بدعة ما أنزل الله ولا رسول. نعم.
من ساقها وقبلها او زبها بالاسلحه او نحرها امام ابنها وتقول انها بذلك لانه مسلم.
لا لا يجوز ان تكشف الا ما جرى في العاده لتكشف الا ليس فيه فتنه الا ليس فيه فتنه فتكشف وجهها وتفكرها وحجريها عند زحرها من الرجال هذا لا باس اما ما زاد عن ذلك كشف الساق وكشف او اشد من ذلك كشف الغائط او العبودين أو القبر هذا لا يجوز لأن المرأة ذكر وربما يكتفل بها محرمة وربما يجب هذا إلى الفاحشة ولا تكتم الرجل مع المرأة ضعيف الشيطان حرم فلا يجوز هذا الأمر ولا تكتف عند محارمها إلا ما جرى في العادة بكتف مما ليس فيه إلا. نعم.
جزاكم الله خيرا ونختم بهذا السؤال يقول ان له عنها كبيره من السن لا تستطيع الخبر له عنها كبيره من السن لا تستطيع الخبر فتدرس الجيران لها يقول ولكنها حريصه على اداء العباده يقول وتعلم قدر رمضان في يومين ولم تاكل شيئا وكانت تتحرى رمضان قال ولما دخل الشهر كلها بالطعام وطلبت منها ان تاتي فقال سالته هل دخل رمضان قال فكتبت عنه وقلت لا لا تدخل بشهر فاستحببت بالله فقالت لها انه لم يدخل بشهر قال رغبت بها لانها زكاه موسى ينفع بها وان تاتيها قال ثم مات وانا الان تجد هذا ما فعلت وتفكرت عنها واستغفرت ربي فهل علي شيء بعد ذلك
ليس عليك شيء بعد ذلك وهذه ليس عليها خلاف هذه المرأة التي لا تقدر على الصيام بشدة المرض أو الكبر السن ليس عليها الصيام ولكن عليها الفدية عن كل يوم بإطعام مسكين عن كل يوم على الذين يطيقونه فدية إطعام مسكين فما كان من عقلها موجود فكرها موجود ولكنها لا تستطيع أن تصوم وهذا العجز مستمر معها فعليها الفدية عن كل يوم قام من الأيام التي مرت عليها ولم تصل. أما إذا كانت خلة العقل وليس عندها فكر ليس عليها
صيام. وماذا